بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة.
قال مروان: ويتوضأ من مس الذكر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت مروان، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا الحديث هو حديث بصره بنت صفوان، احتج به جمع من اهل العلم على وجوب الوضوء من مس الذكر اذا افضى اليه بيده ليس بينهما حائل. ولهذا جاء في الحديث الاول قال: اذا افضى اليه يعني اذا مس بدون حائل. اما اذا كان هناك حائل فلا بين قفاز ومن وراء الثوب فلا حرج. وفي إذا أفضى إليه دليل على أنه لا بد منه إذا مس اللحم باللحم، ويكون هذا ببطن الكف أو ظهر الكف إلى الكف. أما إذا مسه برجله أو بذراعه فلا يبعث، إنما هذا الكف باطن الكف أو ظاهره، بشرط أن يفضي إليه يعني بدون حائل. فإن كان من وراء قفاز ومن وراء ثوب فلا يضر. ولهذا قال: إذا أفضى إليه. ومن مس ذكره فليتوضأ، إذا مس الإنسان ذكره يتوضأ. وفي اللفظ الآخر: ويتوضأ من مس الذكر. هذا يشمل ذكره وذكر غيره. كذلك الأم إذا غسلت طفلها ومست الذكر فإنها مست فرجه فإنها تتوضأ، لعموم هذا الحديث: ومن مس الذكر فليتوضأ. دولة الأولى مس اللفظ الأول: مس ذكره يتوضأ، هذا ذكره هو. والثاني: إذا مس الذكر عام، ذكره وذكر غيره. ولكن لا بد من القيد، هذا القيد الذي في الحديث الأول: إذا أفضى إليه. فإذا أفضى إلى ذكر ومسه فإنه يتوضأ. أما إذا كان بينهما حائل قفاز أو ثوب فلا يؤثر، ولا بد أن يكون المس بالكف بظهره أو بطنه، فإن كان المس بالذراع أو بالرجل فلا يؤثر. نعم، صغيرا أو كبيرا، نعم، يوم مس الذكر فليتوضأ. نعم،
الله يليك، باليمين أو اليسار.
نعم، باليمين أو اليسار، كف. نعم،
المس الذكر من
المس يعمل من مس الذكر هو يتوضا. نعم.
عفى الله عنك. باب ترك الوضوء من ذلك. أخبرنا هناد عن ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟
نعم. هذا حديث طلق بن علي احتج به بعض العلماء على أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر، وذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذا مس الإنسان الذكر قال وهل هو إلا مضغة أو بضعة منك، يعني قطعة منك، يعني كما لو مسست فخذك أو رجلك فهو قطعة منك. اختلف العلماء في الجمع بينه وبين حديث بصرة بنت صفوان حديث السابق، فذهب قوم إلى أنه لا يجب الوضوء أخذا بحديث طلق بن علي، ولأن حديث بصرة بنت صفوان قال يوجب الشك ولا يتوضأ من أجل الشك. حديث طلق بن علي هذا هو الأصل وهو موقف على الأصل، وحديث بسرة لا يفيد الشك فلا يتوضأ من الشك، ولكن هذا ليس بجيد. وكان سميع النسائي رحمه الله يفيد هذا لأنه أتى به بعد أتى بحديث طلق بعد حديث بسرة قال باب الوضوء من ترك ذلك. ومن العلماء من جمع بينهما من العلماء من ذهب إلى مس، وقال إن حديث طلق بن علي منسوخ في حديث بصرة بنت صفوان، ولا بد من معرفة التاريخ. قال النصف لا بد له معرفة التاريخ، لكن التاريخ معروف، فإن حديث طلق بن علي كان قديما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده السنة الأولى وهو يبني مسجده، وأما حديث بصرة بنت صفوان فهو متأخر يكون ناسخ لحديث طلق بن علي. وذهب آخر إلى الترجيح إلى جمع بينهم بالترجيح، وقال حديث بسرة أرجح وأصح، أرجح لأنه أصح، أصح سندا من حديث طلق بن علي، ولهذا قال البخاري رحمه الله إن حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب. قال البخاري حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب. قال ويؤيد النص ويؤيد هذا أن حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبطن على الأصل، والشريعة ناقلة وليست مبطنة على الأصل، دل على أن حديث بسرة هو المعول عليه، وهذا هو الصواب. الصواب العمل بحديث بسرة سواء قلنا إنه حديث طلق منسوخ أو أن حديث بسرة أرجح فهو أصح سندا. وإذا قيل بالنص فإن حديث طلق معروف أنه متقدم لأنه قديما كان في لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن مسجد، وحديث بصرة متأخر، وأن المتأخر ينصح المتأخر. وإذا سلك مسلك الترجيح فحديث بصرة أصح صح سندا كما قال البخاري رحمه الله إنه أصح شيء في هذا الباب. وذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء من مسلك مستحب وليس بواجب، اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ايضا انه استحب، ولكن الصواب انه واجب. الصواب العمل بحديث بصرة فهو صح سندا، واذا سلك مسلك النص فهو متاخر، فالعمده على حديث بصرة الصفوان، هذا هو الصواب، انه يجب الوضوء من مس الذكر مطلقا، سواء مس ذكره للفظ الاول من مس ذكره فليتوضا، او مس ذكر غيره للفظ الآخر من مس الذكر العموم من مس الذكر فليتوضا، لكن بشرط أن يفضي إليه بدون حائل، وبشرط أن يتمس بالكف بظهر الكف أو بطنه. فالصواب أنه يجب الوضوء مس الذكر وليس مستحبا كما ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل الصواب الوجوب. نعم
نعم. عفى الله عنك.
الجمع بين الحديثين ما يقدم على النص.
نعم الجمع بينهما. نعم
جمع حدود الشهر ما يكون مقدم على النص.
ما في دليل يدل على الشهر. يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل يثبت الشهوة.
ما كل الحديثين.
سهل لكن لا بد من دليل عشان نحمل هذا على هذا. الشريعة ناقلة عن الأصل وليس عموم الحديث. نعم صواب العموم وأنه يجب المس مطلقا. مس ذكر فليتوضأ، مس ذكره فليتوضأ. نعم نعم لا ذكر نعم.
عفى الله عنك. ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أخبرنا ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة.
إيش ترجم ترك الوضوء؟
قال عفى الله عنك ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة.
نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أخبرنا ابن الهادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله.
الشيخ قوله مسني برجله تجب المؤلف على أن نص المرأة نص الرجل المرأة من غير شهوة لا يمس برجله إذا صلى وأراد أن يوتر مسها برجله فدل على أن مس الرجل المرأة من غير شهوة لا ينقض الوضوء. وفي دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان إلى نائم وهو معترض بين يديه سواء كان رجل أو امرأة ولا يعتبر هذا مرورا إنما ممنوع المرور أن تمر المرأة تأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب أما كونه معترض فلا يضر ولا يعتبر مرورا هذا. اللفظ الآخر أن عائشة قالت إذا كان فيها الحاجة سنحته من عند رجليه فهو يصلي عليه الصلاة والسلام فإذا أراد أن توتر مسها برجله هذا مس برجله لكن هذا قد يقال أن هذا مس برجله وليس مس باليد. نعم نعم يأتي الكلام عليه. نعم نعم
الله عنك. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن أبي
هذا يدل على هذه الأخرى الحجرة الصغيرة وليس هناك نور ما تراه ولهذا في اللفظ الأخر قال والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ما في نور ظلمة يتمد رجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة طويلة في الليل طول يقرأ قراءة طويلة يقرأ قد يقرأ جزء أو جزئين أو ثلاثة وهو واقف ثم يركع ركوعا طويلا فإذا أردنا يسجد تكون مضى عليها ساعة أو ساعتين غمز رجلها فكفت رجلها فسجد فإذا قام مدت رجلها من الحجرة الصغيرة. نعم
عفى الله عنك.
نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
ما في نور والحجرة صغيرة. نعم ولو كانت كبيرة أبعد إثما لا مثل مكان بعيد يعني نعم لا فسرت لها السبب خمزني برجله هذه مفرقات فسرت لها السبب نعم يحتمل الغمز باليد لكن الحكم واحد نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ونصير بن الفرج واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
هذا فيه أن يده هي التي وقعت عليه ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسها هي التي مسها وفيه أنها وقعت يدها على رجله وهو منصوبتان هذا أشكل على بعض الناس قال هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفرج بين رجليه في السجود يلصقهما وهذا ليس بلازم لجواز انها مرت بيدي على هذه ثم مرت على اليد الاخرى وان كان بينهما فرجه ما يلزم ان تكون رجليه متلاصقتين ولكن هذا الحديث ليس فيها ان مسها وانما هي التي مست النبي صلى الله عليه وسلم نعم
كان الغمز في كل الحالتين عن المركب بالشهوة
نعم وهو ليس بالشهوة لأنه يصلي أو لأنه يصلي ليس عنده يعني أخذ من كونه ليس بالشهوة لأنه يصلي ومعلوم أنه يصلي ما يعني هو مستمر في صلاته سيقوم يصلي ما الشهوة بعيدة في هذه الحالة نعم يأتي الكلام عليه إن شاء الله نعم
أحسن الله
الحديث نعم نعم
أحسن الله باب ترك الوضوء من القبلة
نعم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله بوب فيها ترك الوضوء من مس المرأة بغير شهوة واحتج بهذا الحديث وذلك أن النبي مسها وغمزها وهو يصلي ومصلي يبعد أن يكون عنده شهوة ولهذا بوب المؤلف ترك الوضوء من مس الشهوة وإلى هذا ذهب بعض العلماء ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء فإن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء وذهب بعض العلماء إلى أن مس الشهوة إلى مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بغير شهوة وهذا مذهب الشافعية وهذا في حركة مشقة حتى قال بعض الشافعية والمتأخرين إن الإنسان يتوضأ وهو يريد أن يطوف بالمسجد الحرام يحرص على ألا يمس امرأة كيف لا سيما في هذا الزمان كيف يحرص ما يستطيع لا سيما الزحام في وقت الموسم زحام والرجال اكثر من النساء عند الابواب وفي المطاف كيف ما يمس ما يستطيع فعلى هذا اذا مست يده امراه رجع يتوضا فاذا توضا لا بد ان تمس يده امراه اخرى ما يستطيع عند الباب او في الطريق وهو ماشي او في المطاف ثم يرجع هكذا هذه حركه لا تتم في الشريعه الشافعي يرون ان مس المرأة مطلقة بشهوة وبغير شهوة وعلى هذا لازم يجعل يديه على يديه قفازين حتى لا تمس يده المرأة هذا حرج وذهب الحنابلة وجماعة الى ان مس المرأة اذا كان بشهوة فإنه يقول وان كان بغير شهوة فلا يقول كان هذا مذهب النسائي رحمه الله ولهذا بوب بهذا ترك الوضوء من مس المرأة بغير شهوة وذهب اخرون وقول ثالث لأهل العلم إلى أن مس المرأة لا ينقض بشهوة أو بلا شهوة إلا إذا خرج منه شيء خرج منه مذي فلا بس انتقض الوضوء يخرج مذي أما إذا لم يخرج منه مذي فإنه لا ينتقض الوضوء وهذا هو الصواب الصواب أن مس المرأة لا ينقض مطلقا بشهوة أو بلا شهوة إلا إذا خرج منه مذي وأما قول الله تعالى أولى مسهم النساء فلم تجدوا ماء فهذا مرض المناسة الجماع مرد بالملامسة الجماع وفي قراءة أولى مس لأن الله تعالى ذكر في آية الوضوء الحدث الأكبر والحدث الأصغر قالوا وإن كنتم جنبا فاطهروا ثم قالوا هذا في الوضوء في الوضوء والغسل بالماء. ثم ذكر التيمم من الحدث الأصغر والتيمم من الحدث الأصغر. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فذكر الحدثين الأصغر ألامستم هذا الحدث الأكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب هذا الحدث الأصغر. نعم نعم. ويدل على هذا أن الوضوء مس المرأة لا ينقض ولو بالشهوة الحديث الباب الذي بعد هذا الباب النسائي يدل على هذا وهو النبي كان يقبل ولا يتوضأ. ومعلوم أن القبلة لا بد تكون فيها شهوة ما قبل إلا بشهوة. نعم ها هذا هو الظاهر الظاهر نعم المس يبدو يكون من دون حائل. نعم محتمل محتمل لأنه كان من الحال لكن هذا محتمل أنه يستثن هذا يراجع مذهب الشافعية في هذا. نعم
أحسن الله إليك. باب ترك الوضوء من القبلة. أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني أبو روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا.
إيش هذا الحديث حدثنا؟
أحسن الله عليك. أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد
عن ترك الوضوء من القبلة.
أحسن الله عليك.
ترك الوضوء.
باب ترك الوضوء من القبلة. أخبرنا محمد بن المثنى.
القبلة بالفم إذا قبل أزوجه بفمه. نعم.
أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني أبو روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال يحيى القطان رحمه الله حديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا. وحديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
قال
يحيى القطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا. وحديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء.
وهذا الحديث دليل على أن القبلة لا تنقض الوضوء وإن كانت بشهوة. وهذا يؤيد المذهب الصحيح وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة ولا شهوة إلا إذا خرج منه شيء. ولهذا فإن كان يقبل ولا يتوضأ. وكذلك كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام كما قال عائشة وكان أملككم الإربة. والحديث وإن كان مرسلا كما قال المؤلف لأنه من إبراهيم التيمي عن عائشة وهو لم يسمع من عائشة لكن روي موصولا روي موصولا عن إبراهيم التيمي عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. الحديث وإن كان يقول كما قال أبو عبد الرحمن النسائي أنه أجد شيء وإن كان مرسلا أجد شيء في هذا الباب لأنه روي مرسلا روي موصولا جاء رواه الدارقطني ذكره الدارقطني وغيره عن إبراهيم التيمي عن أبيه. فهو حجة في أن القبلة لا تنقض المتوضئ كما أنها لا تبطل الصوم أيضا إلا إذا خرج منه شيء ما دام أنه لم يخرج منه شيء. وهو حجة في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو بشهوة لأن القبة لا بد أن يكون فيها شهوة. كذلك روي هذا الحبيب بن ثابت عن عروة مرسلا، وهذا لا بأس به كما قال يحيى القطان يشفى حديث حبيب بن أبي ثابت.
قال عفى الله عنك،
قال يحيى القطان،
قال يحيى القطان رحمه الله: حديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء.
يعني ليس بثابت، اشكال اشتد عليه.
قال عفى الله عنك على قوله وإن كان مرسلا، أي لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود. قلت: والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور، وقد جاء موصولا عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة ذكره الدار قطني.
والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور هكذا؟
نعم يا فلان،
معروف أن المرسل ضعيف مو حجة واحدة، إلا إذا جاء مرسل آخر يعضده. المرسل ضعيف، الصواب أنه ضعيف عند الجمهور، ضعيف. فالشافعي يا جماعة احتجم بالمرسل، والجمهور على أنه ضعيف لأنه منقطع، إلا إذا جاء مرسولا أو جاء مرسلا آخر، مرسل آخر يعضده يتعاضدان يقوي أحدهما الآخر. أما مرسل واحد فهو ضعيف. إيش هذا الكلام السندي؟ شنو السندي؟
يقول السندي عفى الله عنك: وإن كان مرسلا لأن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة كما قاله أبو داود. قلت: والمرسل حجة عندنا وعند الجمهور، وقد جاء موصولا عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة ذكره الدارقطني. وبالجملة فقد رواه البزار بإسناد حسنه.
نعم، إذن الحديث جاء موصول للدارقطني والبزار رواه بإسناد حسن، يدل على أن الحديث يعني متصل. نعم،
حسن الله.
قوله وإن قطر حديث القطان حديث ثبت عن عروة وإن قطر الدم على الحصير ليس بشيء، إشكال عليه.
ما تكلم عليه هناك،
يعني ظاهر ليس فيه أنه لم يثبت حديث عروة عن عائشة وإن قطر الدم صلي وإن قطر الدم على الحصير لم يثبت، ما تكلم عليه. والخشية الثانية خشية السيوطي
ولا السيوطي
في نسخة أخرى، لأن ظاهر يفرق بينه والمرأة عروة عائشة، عروة بن الزبير خالة عائشة رضي الله عنها، خالة عائشة رضي الله عنها. فكيف يكون هذا الحديث سمعه منها وهذا الحديث لم يسمعه منها؟ نعم،
أحسن الله إليك. باب الوضوء مما غيرت النار. أخبرنا إسحاق
نحو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رفع الله قدرك وعلى شانه. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الوضوء مما غيرت النار. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل وعبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد يعني بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قارض أخبره أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على رضي الله عنه يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت أثوار إقط فتوضأت منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأن النار مست. فجمع أبو هريرة حصا فقال أشهد عدد هذا الحصى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا مما مست النار. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال أنبأنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال محمد القاري عن أبي أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما غيرت النار. أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي وهو ابن عمارة ابن أبي حفصة قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو قال سمعت يحيى بن جعدة يحدث عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي طلحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن أبي طلحة عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما أنضجت النار. أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا الزبيدي قال أخبرني الزهري أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن خارجة بن زيد بن ثابت أخبره أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شريق أنه أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسقته سويقا ثم قالت له توضأ يا ابن أختي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وشرب سويقا يا ابن أختي
أن أم حبيبة
صلى الله عليه قال
زوج النبي نعم
أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وشرب سويقا يا ابن أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث فيها دليل على الوضوء مما مست النار. والمؤلف رحمه الله صار عنده نشاط شرح صدره فسرد هذه الحديث وهذه الطرق أتى بهذه الطرق المتعددة على طريقة الإمام مسلم رحمه الله، كما أنه يعدد التراجم على طريقة البخاري، هو استفاد من طريقة البخاري واستفاد من طريقة مسلم، هو يعدد الطرق على طريقة مسلم ويكثر التراجم على طريقة البخاري رحمه الله. وهذه الحديث فيها الأمر بالوضوء مما مست النار، وهذا كان أولا في أول الإسلام، كانوا مأمورين بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك نسخ الوجوب، نسخ هذا الأمر، إما أنه نسخ بالمرة أو نسخ الوجوب بقي الاستحباب. ومن ذلك حديث جابر كان آخر الأمرين ما يدل على ذلك، كما سيأتي المؤلف سيذكر الحديث الناسخة أو الحديث التي رفعت الوجوب في الباب الذي بعده. من ذلك حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النعم، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم دعي الصلاة فقام ولم يتوضأ، وكانوا في أول الإسلام يتوضأون مما مست النعم، ولذلك أكل أبو هريرة أثبر عقد، يعني قطع من العقد، لأنه يجعل في النار هي اللبن فيكون قطعا. وكذلك أيضا أم حبيبة أمرت من أكل سويقا أن يتوضأ، والسويق هو الحب الحنطة المحموس، فيكون كل ما مست النار يتوضأ منه. كان هذا واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب عند جمع من أهل العلم، وقال آخرون لا يستحب أيضا نسخ بالمرة. وعلى هذا فيكون الإنسان إذا كل ما مست النار، إذا شرب مرق أو شرب قهوة أو شرب شاي أو أكل طعام أو أكل حب محموس وما أشبه ذلك، كل هذا يتوضأ منه كان أولا، ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك وبقي الاستحباب. وقال آخرون نسخ بالمرة، ولقد أن الاستحباب باقي، يعني يستحب الإنسان أن يتوضأ. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، ولما سئل أن أتوضأ من الحمير قال لا، قل إن شئت، يدل على أنه لا بأس في الوضوء، لكنه ليس بواجب إلا لحم الإبل، لحم الإبل يجب الوضوء منه، سواء أكل لحم الإبل نيئا أو مطبوخا، لحديث الصحيح في هذا حديث جابر وحديث سمرة توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، سئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، هذا لهذه اللفظة الخاصة، لحوم الإبل لحم الإبل يجب الوضوء من أكله سواء كان نيئا أو مطبوخا، أما ما عداه فإنه لا يجب الوضوء، ولكن يستحب إذا أكل شيئا مطبوخا استحب أن يتوضأ، وإن لم يتوضأ فلا حرج. وقال آخرون إنه نسخ بالمرة ولا يستحب. نعم.
مرق الإبل.
مرق الإبل إذا مسته النار يستحب، لكن لا يجب. ما يجب الوضوء إلا من لحم الإبل، أما من المرق واللبن لا يجب الوضوء منه. إذا شرب مرق من لحم الإبل أو شرب لبن من لبن الإبل لا يجب الوضوء، أنا خاص باللحم. نعم. الله أعلم. نعم. هذا منسوخ، هذا نسخ أو الآن ليس بواجب. نعم.
سأل الله. باب ترك الوضوء مما غيرت النار.
يعني ترك الوضوء هذه الترجمة سيذكر فيها المؤلف رحمه الله بيان الحديث الناسخ. باب ترك الوضوء مما غيرت النار. هذه ترجمة أدق من ترجمته في سنن النساء الكبرى. سنن النساء الكبرى هو قال باب نسخ ذلك. باب نسخ ذلك يعني يبين أن الحديث منسوخ. أما هذه الترجمة في المجتبى هنا باب ترك الوضوء مما غيرت النار، هذا ترجمة واسعة تشمل النسخ وتشمل نسخ الوجوب، يعني ترك ذلك يعني يحتمل أن المراد نسخ أو أن المراد نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. هذه أدق من قوله في كبرى باب نسخ ذلك. نعم.
صلى الله عليه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء.
نعم، هذا دل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ، لأنه أكل كتف شاك مطبوخ مست النار ولم يتوضأ في غير الصلاة، فذهب ولم يتوضأ. في اللفظ الآخر أنه كان يحتز من كتف شاك فدعي إلى الصلاة فترك الستين عليه وقام ولم يتوضأ، فدل على أنه لا يجب الوضوء، لكن توضأ فهو أفضل. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار قال دخلت على أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. وحدثنا معنا،
وهذا فيه دليل على أنه على أن الإنسان إذا أصبح جنوبا فإن صومه صحيح، كان يكون عليه جنابة ثم يستغفر في آخر الليل ولا يتسع الوقت للغسل والسحور، يبدأ بالسحور سحر فيأكل ويشرب ويلزم ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر ولو بعد الأذان، لكن عليه أن يبادر حتى يدرك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وكذلك المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت في آخر الليل تبدأ بالسحور وتأكل وتشرب ثم تلزم وتغتسل ولو بعد الأذان، وصومها صحيح. نعم.
وحدثنا مع هذا الحديث أنها حدثت أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
هذا هو الشاهد، أكل جنبا مشويا ومشي مسك النار وما قام ولا يتوضأ، فدل على أن الأمر بالوضوء من مسة النار منسوخ. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
نعم، واللحم مسك النار، فدل على نسخ الوضوء الأمر بالوضوء مسك النار. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
نعم، وهذا صريح النص، وأنه آخر الأمرين، أول الأمرين الوضوء مما مست النار، وآخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم، الله أعلم. نعم.
المضمضة من السويق. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فتري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
والسويق والحب حب الحنطة المحموس، فري يعني بل بالماء، فأكلوا ولم يتوضأ، تمضمضوا، المضمضة مباح لإزالة ما علق بالفم والأسنان، مثل كذلك الوضوء من المضمضة من اللبن، حديث قال إن له دسما، هذا مباح، يكون تمضمض من السويق لإزالة ما علق بالفم والأسنان، ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، مع أن السويق مسة النار، دل على نسخ الأمر بالوضوء مما مسة النار. نعم.
أحسن الله إليك. المضمضة من اللبن أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما.
وهذا الموضوع مباح إزالة الدسم. نعم.
قال عفوا الله عنك. ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. غسل الكافر إذا أسلم. ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. غسل الكافر إذا أسلم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأغر وهو ابن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.
تكلم على تخريج عمله.
قال أحسن الله إليك خرجه أبو داود الترمذي.
وهذا فيه اغتسال الكافر والنبي أمره أن يغتسل. اختلف العلماء في هذا في الغسل الكافر إذا أسلم هل هو واجب أو مستحب. جمهور على أنه مستحب. هذا الأمر مستحب. أمره النبي أن يغتسل لكن صرف هذا الأمر عن وجوب الاستحباب أنه أسلم يوم فتح مكة جم الغفير ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. دل على أن الأمر بالغسل الاستحباب. وذهب أحمد الجماعة إلى أنه للوجوب وسواء تقدم أو وصل على الإسلام أو تأخر جاء هذا وهذا. يعني إذا أسلم يغتسل أو يغتسل قبل أن يسلم. استغفر الله الآخر ألقي عنك شعر الكفر وأسلم. استحباب يعني حرق الشعر. نعم.
أحسن الله إليك. تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن ثمامة بن أثار الحنفي انطلق إلى نجد قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. مختصر.
وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وحديث ثمامة بن أثار وكان سيد بني حنيفة من هنا من نجد. سيد بني حنيفة أراد أن يذهب إلى العمرة يعتمر على شركه على طريق المشركين يعتمر فأخذته خير النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا به المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فربط بسارية من سوار المسجد ثلاثة أيام فإنما ربط لأجل أن يرى المسلمين يشاهدهم يشاهد الصلاة يشاهد المسلمين دخولهم وخروجهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يمر عليه كما في صحيح البخاري يقول ما عندك يا ثمامة. فقال إن تنعم تنعم على شاته وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسلم بدلك. يعني إن عمت عليه أنا شاكر أقدر أقدر المعروف وإن تقتل تقتل ذا دم يعني تقتل رجل عظيم له مكانة في مجتمعه وإن كنت تريد المال فسلم بدلك اجمعك. فيترك النبي ثم يأتي من الغد فيقول مثل ذلك ما عندك يا ثمامة. فيقول إن تنعم تنعم على شاك وإن تقتل تقتل ذا دم وإن تريد المال فسلم بدالك. ثم تركه وجاء في اليوم الثالث فقال مثل ذلك. توسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبار في الإسلام فقال أطلقوا ثمامة. فأطلقوا فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيه أنه اغتسل هو ما أمره النبي بالاغتسال واغتسل قبل أن يسلم. ثم قال يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض علي من وجهك يعني قبل أن يسلم فوجهك الآن أحب الوجوه إليه. وفي صحيح البخاري زيادة. وما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك فالآن دينك أحب الأديان إليك، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك فبلدك الآن أحب الأديان إليك. انظر الإسلام غير في ساعة واحدة انقلب، التغيير في الإسلام تغير، تغير وجهه، تغير ما في القلب في لحظة في ساعة واحدة. كان في الأول أبغض الوجوه إليه وجه النبي فصار أحب الوجوه إليه، أبغض البلاد إليه بلد النبي فصار أحب البلاد إليه، أبغض الأديان إليه الدين الإسلام فصار أحب الأديان إليه. فذهب إلى نخل نجل، نجل الماء روي بالجام بالجيم وروي بالخاء، نجل يعني الماء الجاري أو الماء القليل، ونخل كما في رواية البخاري وفي رواية النسائي في القرآن نخل، ذهب إلى نخل قريب. ثم قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فبشره النبي وأمره أن يعتمر، في دليل على أنه الكافر إذا أسلم ونوى شيئا من الخير عليه أن ينخله. ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوفى بنذره الذي كان رجع في الجاهلية. وفيه أن وفي البخاري أن ثمامة بن عثال لما ذهب إلى مكة قالوا صبوت يا ثمامة خرجت من دينك يذمونه، قال لا بل أسلمت لله رب العالمين، والله ما يصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حصار اقتصادي لأن مكة ما عندهم حبوب أرض جبلية يأتيهم النجد، قال خلاص الآن لأن تسبون وتعبون ما يأتيكم أبدا، خلاص نمنع عنكم حاصركم نمنع عنكم الميرة، ما يأتيكم حبوب إلا إذا أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والشاهد أن من الحديث أنه اغتسل قبل أن يسلم. وفي حديث أن النبي أمره أن يغتسل، وهنا اغتسل بدون أمر النبي، ما فيها النبي أمره، اغتسل قبل أن يسلم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب، لأن لو كان واجب لقال اغتسل، لكن ليس فيه أنه النبي عرف أنه قال النبي أن يسلم، هو من نفسه ذهب واغتسل ثم جاء وتشهد شهادة الحق سيد الله بوحدانه ونبيه برسالة. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. لا بأس. ربطه النبي ثلاثة أيام المدينة. إنما هذا ممنوع في مكة. مكة هذه من الخصائص من المفارقات بين مكة والمدينة. مكة ما يذكره الكافر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكن في المدينة رابط النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوفود أيضا في سنة الوفود، وفود كل كفار جاءوا ودخلوا المدينة وأسلموا، جاءوا وفد نجران أيضا نصارى نجران جاءوا المدينة ودخلوا المدينة. إنما هذا خاص بمكة المسجد الحرام، حرم مكة إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم.
أحسن الله إليك. الغسل من مواراة المشرك. أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فواره، قال إنه مات مشركا، قال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره، فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل.
اشتبع التخريج.
قال أحسن الله إليك. أخرجه أبو داود.
والسؤال تكلم على سنده.
نعم.
في ابن إسحاق. اشتبع ابن إسحاق لا لكن صرح بالسماع. عاد السند.
قال أحسن الله. أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه
صرح بالسماع السنة الكبرى عن لكن هنا صرح بالسماع فزال ما يكفى من تدليسه. وفيه
دليل
نعم
وناجية ثقة.
نعم. في دليل على مشروعية الاغتسال من مواراة المشرك ودفن المسلم. فالمشرك يوارى والمسلم يدفن. المسلم يدفن على ما جاء به الشرع، يغسل ويصلى عليه ويدفن في اللحم. أما الكافر فإنه يوارى في حفرة، يحفر له حفرة ويوارى حتى لا يتأذى المسلم برائحته ولا يتأذى أهله برؤيته، لا حرمة له. ولهذا قال النبي إن أبا طالب مات مشركا. وفي اللفظ الآخر عند أبي داود أظن إن عمك الشيخ الضال مات، قال اذهب فواله. وهذه فيها فائدة، فيها قول إن عمك الشيخ الضال مات فيه دليل على أن أبا طالب مات على الشرك، وفي الرد على الرافضة الذين يقولون بإسلامه. الرافضة يقولون إن أبا طالب مسلم ويزورونه، فهم مثله صلى الله عليه وسلم وعافية على دينه. ويدل على ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم حضر أبا طالب لما حضرت الوفاة، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حجبك بها عند الله. وعنده عبد الله بن وهب وجهه، فقال له أترى أبا ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فصريح لأنه ما تعشى. نسأل الله السلامة والعافية. ولله حكمة البالغة، ومن الحكم أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه ليس بيده شيء من هداية القلوب، هداية القلوب بيد الله. ولو كان يستطيع أن يهدي أحد لهدي عمه الذي يأويه وينصره. ولهذا صار مثلا قال النبي ما هدى عمه عليه الصلاة والسلام، كما أن إبراهيم ما هدى أباه ونوح ما هدى ابنه، فالهداية بيد الله. وهذا فيه دليل على استحباب الغسل من مواراة المشرك ودفن المسلم. والحكمة في ذلك والله أعلم أن المسلم إذا دفن قريبه أو واراه إذا كان مشركا يحصل له بعض الضعف، فشرع الغسل يكون جبرا لما حصل من الضعف، لأن الغسل يفيده النشاط وإزالة الضعف الذي حصل بمواراته لقريبه أو دفنه لقريبه المسلم. كما أنه أيضا يستحب الاغتسال من غسل الميت إذا غسله، يستحب وليس بواجب جبرا، لأنه إذا غسل الميت وقلبه حصل له بعض الضعف، فشريع الغسل يكون يفيده النشاط وجبر لهذا الضعف. نعم. ها لا، الحديث ضعيف في هذا وجوب الوضوء لا يجب الوضوء، صعب انه ليس من النواقض. ذكر هذا الشيخ محمد رحمه الله في نواقض الوضوء ثمانية، وذكر من غسل الميت، والصعب من غسل الميت لا يجب الوضوء لانه الحديث ضعيف في هذا. وكذلك مس المرأة بشهوة ايضا الصعب انها لا يقبل الوضوء، هذه ذكرها من النواقض، ذكر الحنابلة، ذكر الإمام تبع الحنابلة، قالوا نواقض الوضوء ثمانية، فذكر منها مس المرأة بشهوة، مس الفرج باليد قبل أن كان دبرا، هذا صحيح، مس الفرج باليد ومس المرأة بشهوة صاب أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. وكذلك إذا غسل الميت. نعم. القيء إذا كان قريب يعفى عنه، أما إذا كان كثير فإنه ينبغي أن يتوضأ منه ونجس عنه. العلماء أجرهم حكم عليه بالنجاسة إذا كان كثير، واستدعى القيء بنفسه. نعم. 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 الرافضة يرون إسلامه يزورون قبره في مكة. الاستحباب. نعم.
هذا هو أبو إسحاق الصبيع.
نعم أبو إسحاق الصبيع. نعم. نعم.
باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان.
بركة. نعم. لا ما لحم الإبل فيها دلة خاصة، توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم. لحم الإبل يجب الوضوء من أكله حتى ولو كان نيئا ولو كان غير مطبوخ ولو لم تنسهم خاص بلحم الإبل. نعم نعم ظهر الله ما جاء من فعل الصحابة ومواراتي دفن أمواتهم ولم يأمرهم بالغسل. لا هذا يدل على الاستحباب لأن وقعت قضايا أخرى ما أمرهم بالاغتسال غسل الأموات وموارات غيره يكون هذا يصف الأمر إلى الاستحباب. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة. وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الأحاديث دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله، هو أن الغسل يجب من التقاء الختانين، فإذا التقى الختانان فإنه يجب الغسل. في صحيح مسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإلا ننزل. وكان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، وإذا جامع ولم يمني فإنه يغسل ذكره ويتوضأ. ثم نسخ ذلك، استقرت الشريعة على أن الغسل يجب من التقاء الختانين من الجماع، إذا طيب حسن الفرج فإنه يجب الغسل. وحين يلتقي الختان إذا طيب حسن الفرج وهو طرف الذكر ولو لم ينزل، وإذا أنزل فإنه يجب الغسل أيضا بالإنزال حتى ولو بغير الجماع. وإذا جلس بين شعبها الأربع من المراحل يعني يداها ورجلاها أو يداها وفخذاها على خلاف العلماء، ثم جهتها كناية عن الجماع فقد وجب الغسل. وفي صحيح مسلم: وإلا ننزل، فدل على أن الغسل يجب بالتقاء الختانين. قد يخفى هذا على بعض الناس، من العجائب أن بعض الناس يسأل ويقول أنه ويظن أنه لا يجب الغسل إلا من الجماع، ويجامع ولا يغتسل. هذا من العجائب. وقوله المؤلف رحمه الله: وهذا خطأ، يعني السند، يعني السند الأول خطأ، والصواب السند الأول، وأنه من رواية خالد عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله عن الحسن عن أبي هريرة لعله سقط كلمة سقط أبي رافع، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. قوله قال أبو عبد الرحمن: وهذا خطأ.
قال عنه الله عنه: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة.
الحسن لعل سقط عن أبي رافع عن أبي هريرة، لأن الحسن ما سمع عن أبي هريرة. هكذا النص عندكم؟ حسن لا يسمع عن أبي هريرة مقطع لعل عن حسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. نعم إن الله محشما على
ما تكلم
عنه. نعم في نسخة أخرى فيها تحقيق نسخة إسحاق الحويني نسخة النسائي معكم إسحاق الحويني له تخريج وتحقيق النسائي. نعم قد يكون قد يكون سلام لكن ما أحسن على أبي هريرة قد يكون سمع قليل بعض الصحابة وغالبا ما سمع. نعم
الله
نعم
بسم الله. الغسل من المني. أخبرنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة وإذا فضخت الماء فاغتسل. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبانا عبد الرحمن عن زائدة حاء قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل.
هذا فيه الغسل من المذي. الحديث الأولى فيها الغسل من الجماع بدون ولو منزل. هذا فيه الغسل من المني. فإذا خرج الماء المني دفقا فإنه يجب الغسل. فضخ خروج المني دفقا بقوة سواء كان في اللقظة أو في النوم فإنه يجب الغسل. أما إذا خرج بدون دفق فإنه لا يجب الغسل كما إذا خرج من المريض. قد يصاب الإنسان من مرض فيأخذ من المذي مثل خروج البول يصاب بمرض يسمى الإبردة. فإذا خرج بدون دفق فلا يجب الوصل وإنما يجب الوضوء من جس البول. ولهذا قال إذا فضخت الفضخ والخروج بقوة سواء في اليقظة أو في النوم. دل هذا الحديث على أن خروج المني يجب الغسل حتى ولو كان بغير جماع لا يستطيع الجماع خلاف والجماع يجب الغسل ولو لم يمني. الجماع وحده يجب الغسل ولو لم يمني ولو لم ينزل. والإنزال إذا خرج دفقا بلذة في اليقظة أو في النوم يجب الغسل ولو بغير جماع. فالغسل له موجبات موجباته الجماع وموجبات خروج المني. وفيه أن المذي لا يجب الغسل وإنما يجب غسل ذكرك. في حديث علي قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي كله الأخر فأمرت المقدار فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحيت وأنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقدار فسأل فقال غسل ذكرك وتوضأ. وفي اللفظ الآخر يغسل ذكرك وأنثيك يعني الخصتين يجب غسل الذكر والخصتين. ولعل الحكمة في ذلك أنه ليتقلص الخارج. والمذي نجس مخففة يكفي فيها النظر. أما البول فإنه لا يغسل الذكر ولا الأنثيين وإنما يغسل رأس الذكر مكان الخارج. في البول مكان الخارج. أما المذي يوصل الذكر كامل والأنثيين خصتين ولا يجب الوضوء وإنما يجب الغسل. أما المني وهو خروج الماء وخروج المني دفقا بقوة فإنه يجب الغسل سواء كان في اللقظة أو في النوم. نعم
أحسن الله.
نعم ذكرك وأنثيك وفي غير الدرجة أظن عندك حالة أخلاقها عندها. نعم 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 في اليقظة يعني إذا خرج بدون احترام يتأخر يجب الوصل كما عند الملاعبة أو عند التذكر خرج منها المريض يجب الوصل والاحتلام يجب الوصل حتى ولو لم يذكر احتلام. نعم
حسن الله إليك. غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال إذا أنزلت الماء فلتغتسل. أخبرنا كثير بن عبيد
نعم هذا فيها أن المرأة إذا رأت ما يرى الرجل فإنها تغتسل فخرج منها البني ترأت في الاحتلام في النوم ما يرى الرجل من الاحتلام والجماع ثم خرج منها الماء رأت الماء فإنه يجب عليها الوصل كالرجل سواء بسواء شقائق الرجال. نعم أما إذا احتلم ورأى أنه جامع ولم يجد بللا لا في ثيابه ولا في بدنه فلا يجب الوصل كما سيأتي الحديث إنما الماء من الماء هذا في اليقظة في النوم وكذلك أيضا في اليقظة إذا احتلم في الليل ورأى أنه جامع ولم يخرج منه مني لا يجب الوصل وإذا وجد المني في ثيابه أو في بدنه وجب الوصل ولو لم يكن احتلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. نعم نعم طاح المني طاح أصل الولد إذا كان إذا استنجى قبل محل الخارج يستحب غسل رطبه وفرق يابسه كما جاء في حديث عائشة قال كنت أغسل المني من ثوبي أغسل إلى الصلاة فيأخذ إلى الصلاة وإني أرى أثر بقع الماء في ثوبه وفي الحديث الآخر كنت أخرجه يابسا بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه طاح لكن باب النظافة يصل. ها الحديث إنما الماء من الماء دل على أنه معلق بالماء الفقهاء يقول انتقل ولا نخرج اغتسل له مقصودا الحديث ظاهر الحديث أنه معلق بخروج المني. نعم نعم إلا إيش
تخرج مع الماء
نعم هذا هو لا يكون يحس بالانتقال يعني. نعم نعم.
أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أم سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أفتغتسل من ذلك فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة فقلت لها أف لك أو ترى المرأة ذلك فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سربت يمينك فمن أين يكون الشبه. أخبرنا شعيب
نعم هذا فيه أن المرأة تحتلم وإن كان عائشة رضي الله عنها وكانت أم سلمة يدل على أنه قليل الاحتلام في النساء لذا أنكرت عائشة وكذلك أم سلمة رحمك الله يدل على أنه قليل الاحتلام لكن يوجد قال بعضهم إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلمن معصومات تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم مقصودنا الاحتلام
تبين النبي أنها تحرم، قال بما يكون الشبه، يعني أن الماء الرجل الإنسان مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة، والشبه يكون للرجل ويكون للمرأة كما سيأتي. إذا سبق ماء الرجل كان الشبه له، إذا سبق ماء المرأة كان الشبه لها. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق.
في إثبات الحياة لله عز وجل إن الله لا يستحي من الحق. في الحديث الآخر في الحديث الآخر إن الله حي ستين. والله تعالى قال كتابه إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إثبات الحياة لله كما يليق بجلاله وعظمته. لا يشابه حياة المخلوقين. نعم.
هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء.
الماء يعني من يدل على أنه لا حياة في الدين، وأن المرأة لا تسأل عما أشكل عليها، ويدل على أن النساء شقائق الرجال كما في الحديث الآخر. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يقدم فيما يستحي منه. لما سألت مسلم شيئا يستحي منه قال إن الله لا يستحي من الحق. هذا حق واقع. فهل على المرأة الرسول الله يحترمه؟ قال نعم إذا رأت الماء يعني المني. هذا الشرط دل على أنه يشترط رؤية الماء، يدل على أن الانتقال وحده لا يكفي، لا بد من رؤية الماء المني. وفقها ذكروا هذا الانتقال، أظن ذكروا في اليقظة. نعم.
أحسن الله. فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد.
نعم، يعني له مخلوق من مائها وماء الرجل، فلهذا يشبهها ولدها، دل على أنها تحترم وترى الماء. نعم، على أن لها ماء. نعم.
الله عنك. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل.
نعم، وهذا الحديث صريح فيه وجوب الغسل من الماء من رؤية الملي في النوم رجلا كان أو امرأة، وأنه معلق برؤية الماء كما في الحديث الآخر إنما الماء من الماء. نعم، يحتمل أنها قصتان أو أنها قصة واحدة أي لثة أو مسلمة كرفع عيسو أي لثة مسلمة. نعم.
أحسن الله إليك. باب الذي يحترم ولا يرى الماء. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء.
عبد الرحمن بن السائب مقبول، عبد الرحمن بن سعاد أيضا مقبول، والحديث فيه مقبول عن فلا يحتج به في الأصول، وإنما يحتج به في المتابعات فيكون شاهد الحديث الحديث الصحيحين إنما الماء من الماء، لكن هذا حديث سند النسائي ضعيف مقبول فيه مقبولان، فيكون حديث نسائي شاهد الحديث الصحيحين، والحديث ثابت الصحيحين بلفظ إنما الماء من الماء سند صحيح، لكن هذا سند النسائي فيه مقبولان فيكون متابع له، سند النسائي متابع له لما ثبت الصحيح إنما الماء من الماء، وهذا من الجناس. إنما الماء يعني الماء الأول ماء غسل، والثاني من الماء ماء المني. إنما الماء من الماء، إنما يجب ماء الغسل من ماء المني، إنما الماء من الماء. دل هذا على أن الإنسان إذا احتلم في الليل ولم يرى المني فلا يجب الغسل، لهذا إنما الماء من الماء. فهم هذا من الجناس، ومعروف في البلاغة يسمونها جناس، هو أن اتفق اللفظان، أن اتفق الكلمة في اللفظ والمعنى مختلف. إنما الماء، الماء الأول ماء غسل، والماء الثاني ماء المني، لأن يعني إنما يجب ماء غسل من ماء المني، وهذا يكون في اليقظة وفي النوم أيضا يجب الغسل إذا وجد الماء، إذا كان احتلم في الليل. أما الجماع فإنه يجب الغسل أيضا ولو بدون خروج المني، فيكون موجبا، الجماع موجب مستقل سواء خرج المني ولا ما خرج المني، وخروج المني موجب في اليقظة وفي النوم. نعم. ايش؟ منسوخ، هذا منسوخ، نعم منسوخ في اول الاسلام، منسوخ كما سمع، كان في الاول كما سبق، كان الانسان اذا انزل اي اذا جامع ولم يملي يغسل ذكره ويتوضا، ثم نسخ ذلك واستقر الشريعة بوجوب الغسل من الجماع. وبقي حديث إنما الماء من الماء في وجوب الغسل في اليقظة وفي النوم. نعم. صحيحين مسلم والبخاري وثابت صحيح، لكن هذا السند هذا في ضعيفه مقبولا فيكون شاهد، السند النسائي شاهد
الصلاة. عفى الله عنك. باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
باب الفصل،
صلى الله عليه. قال باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه.
نعم، هذا في بال فصل بينهما، ماء الرجل ماء أبيض غليظ وماء رقيق أصفر، أيهما سبق كان الشبه له. سلف العلماء في مراد السبق هي أيهما سبق، يعني سبق في الإنزال، وفي المراد السبق أي غلب بمعنى كثر، فأيهما سبق يعني سبق في الإنزال كان الشبه له، إن سبق معه الرجل في الإنزال كان الشبه له، وإن سبق معه كان الشبه لها. وقيل معنى إن سبق يعني غلب بمعنى كثر، من غلب وكثر كان الشبه له، إذا غلب معه الرجل بمعنى كثر كان الشبه له، وإذا غلب معه المرأة كان الشبه لها. وفي صحيح مسلم مرة أن الإمام مسلم رحمه الله أتى بحديث بروايات متعددة، فأيهما غلب في صحيح مسلم أيهما غلب كان أنثى، غلب معه الرجل أذكر بإذن الله، وإذا غلب معه ما أنثى بإذن الله. وذكر حديث متعددة أوسع من الحديث التي ذكرها النسائي هنا، ساق طرق متعددة رحمه الله وأوضح المقام.